بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل.
تقدمت الرواية التي رويت عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله والتي تضمنت عليكم السلام الله. والتي تضمنت السؤال من أبي ذر عن الغيبة وما الغيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذكرك أخاك بما يكره. قلت يا رسول الله فإن كان فيه الذي يذكر به. قال اعلم أنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته. هذه الرواية قلنا أن في سندها، يعني هكذا رواها الشيخ عن جماعة، عن أبي المفضل، عن رجاء ابن يحيى العبرتائي، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبد الله الهمداني، عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي، عن أبيه، عن أبي ذر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بعض رجال السنة، ذكرنا أبا المفضل وتوسعنا شيئا ما في شأنه. وأما رجاء بن يحيى فقد قال عنه النجاشي رجاء بن يحيى بن سامان أبو الحسين العبرتائي الكاتب، روى عن أبي الحسن علي بن محمد صاحب العسكر عليه السلام، وقيل إن سبب وصلته كانت به. خلينا نعيد الكلام من جديد. وأما رجاء بن يحيى فقد قال عنه النجاشي رجاء بن يحيى بن سامان أبو الحسن العبرتائي الكاتب، روى عن أبي الحسن علي بن محمد صاحب العسكر عليه السلام، يعني الإمام الهادي، وقيل إن سبب وصلته كانت به أن يحيى بن سامان، يعني من؟ يعني أبوه أبو رجاء، أن يحيى بن سامان وكل برفع خبر أبي الحسن عليه السلام وكان إماميا فحظيت منزلته، فصار له حظوة ومنزلة كأنه. وروى رجاء رسالة تسمى المقنعة في أبواب الشريعة، رواها عنه أبو المفضل الشيباني. أبو المفضل أظن أنه هو نفسه الذي ورد في هذه الرواية، يعني هو كأنه من طرق رجاء أبو المفضل إلى آخر كلام النجاشي. هذا الكلام احنا خلينا نقرأ بعد كلام الشيخ أيضا في المسألة. وقال الشيخ في رجاله في أصحاب الهادي عليه السلام رجاء العبرتاء ابن يحيى يكنى أبا الحسين، روى عنه أبو المفضل محمد بن عبد الله ابن المطلب الشيباني، أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا. طبيعي الشيخ يقول أخبرنا جماعة عن أبو المفضل عن رجاء، هو سند الآن في أماليه، هو كان هذا في هذه الرواية اللي احنا نقلناها من الوسائل من أمالي الشيخ الطوسي، هو كان هذا. وقد وقع رجاء في طريق النجاشي إلى محمد بن الحسن بن شمون، وقال النجاشي إنه طريق مظلم، كما هو في المقام يروي أيضا عن ابن شمون. النجاشي قيم الطريق بأنه مظلم، ومجرد أنه قد حظيت منزلته بسبب اتصاله بالإمام الهادي أو بسبب توكيل أبيه أو مثلا تكليف البلاط لأبيه أن ينقل أخبار الهادي عليه السلام، هو كان عنده حالة تشيع فصار إلى حظوة هذا ما يصلح لأن يثبت لنا وثاقته. احنا ربما في موارد سابقة عندما نجد راويا له منزلة له مقام كنا نبني على اعتباره. لماذا؟ كنا نقول هذا اعتباره من حيث كونه راويا. فمن يصير راوي والاعتبار اجتماعي، يعني هذا عادة لا ينفك عن الوثاقة، لأن أهم شيء من صفات الأهم صفة من صفات الراوي أن يكون ثقة. فكيف يكون له منزلة هو ليس ثقة؟ فهذا كنا نبني على أن من كانت له منزلة بين الأصحاب من حيث كونه راويا نبني على أنه ثق، إلا أن يكون عندنا فرد مشكلة أخرى فيه. أما في المقام منزلته ما صارت بسبب كونه راويا، كان أكو ملابسات مشكلات. الإمام عليه السلام تحت الضوء الاجتماعي بشكل كبير، الأئمة صلوات الله عليهم حتى قبل الإمام الرضا عليه السلام كان هم لهم ثقلهم الكبير في العالم الإسلامي. بعد قضية الإمام الرضا وصار هذا عنوان ابن الرضا الذي نسب إليه نسب يعني سمي به الجواد، ثم سمي به أولاد الجواد صلوات الله عليهم أجمعين، صار إلى فرد قيمة استثنائية اجتماعية غير ساقيمة عند الله وعند ملائكته وأنبيائه ورسله والروح القدس وكذا. هذا العالم الحقيقي للإمام هذا واضح وثابت، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ولكن من الناحية الاجتماعية أضف إلى ذلك هذه الشخصية التي هي تحت الضوء الاجتماعي بشكل كبير جدا، هي محاصرة من حيث علاقاتها مع خواص، مع شيعتها، مع الشيعة والخواص. من يصير هناك حالة حصار، وهو تقريبا يسجن في العسكر في سر مرة. إيش راح يصير الوضع؟ أي واحد يكون قريب من عنده هو أيضا راح يشترك معه في يأخذ من 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 خصوصيته الاجتماعية شيء. فإذا هو كان عنده حالة من التشيع والإرفاق بالإمام والاحترام للإمام وكذا طبيعي، والإمام راح يوليه شيئا إضافيا من عنايته، لكن هذا مو معناه أنه هو صار موثوقا عند الإمام مثلا، صار هو ثقة، هذا ما به دلالة من هذا القبيل. فكونه قد حظيت منزلته لا يصلح لإثبات الوثاقة، وإن كان يناسب الوثاقة إنصافا. هذا يعني الوثاقة هي من أهم الصفات، عن صدق الحديث هو من أهم القيم الأخلاقية اللي هو عادة لا يعاشر من لا يكون صادق الحديث عادة هكذا. فإحنا نظن ظنا شديدا بوثاقته، ولكن هذا ما يصلح حجة للوثاقة. قد يكون هو عنده تسامح في النقل وأمثال ذلك، لكن الإمام بسبب هذه المضاعفات والتحديات السياسية وقلة الخيارات المتيسرة عنده في العلاقات، وهذا هو أيضا الإمام يشوف هذا إذا يكتب يكون هو يكتب مثلا أخباره أهون مما يجي واحد ناصب يكتب أخباره، يعرقل عمل الإمام، يؤذي الإمام، ما أشبه ذلك من الأمور، فيرخي له العنان ويوسع له في المجلس ويخلي له أيضا فرصة حتى يقوم بمهامه التي أوكلت إليه، وهو هم ربما يكون معذور لأنه من الشيعة فمن باب التقية، فيقوم بعمل ما يأذن به الإمام. ولكن هذا ما يصلح لإثبات الوثاقة. اللي يقدر يقرب الوثاقة خليه يتفضل. لا مو هذا الاحتمال، لان هو قاعد يتحدث عن الابن وذكر هذه القضيه.
يحيى بن سامان وكل برفض خبر ابي الحسن وكان اماميا فحظيت منزلته منزله يحيى.
لا العفو. وقيل ان سبب وصلته كانت به ان يحيى بن سامان، فيعني هذا لانه ابوه صار بهذا الجو فهو أيضا صار إلى هذه القضية، والكلام من يصير عنه فالأقرب في الضمير أن يرجع إليه. لكن حتى مع الرجوع إليه يبقى هذا الإشكال. نعم. ما يصلح لأنه نبني هو عنده رواية عنده هذا أعم من أن يكون ثقة أو غير ثقة. وأما محمد بن الحسن ابن شمون أبو جعفر هكذا كلام النجاشي بغدادي واقف ثم غلا وكان ضعيفا جدا فاسد المذهب وأضيف إليه أحاديث في الوقف وقيل فيه فأما من ذكره فإن أبا عبد الله بن عياش حكى عن أبي طالب الأنباري أنه قال حدثني فلان كذا عن محمد بن حسن بن شمون كأنه يقول من أخبرك عن الإمام الكاظم عليه السلام سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول من أخبرك أنه مرضني وغسلني وحنطني وكفنني وألحدني وقبرني ونفض يده من التراب فكذبه. يعني هتدرون بعد هذا حجم الواقف هذا كلام واقف لكن احنا هذا نحمله مسؤولية ابن شمون. يعني ابن شمون نحمله مسؤولية هذا الحديث أول الكلام قد يكون منسوب إليه وقال من سأل عني فقل حي والحمد لله لعن الله من سأل عني من سئل عني فقال مات وإلى آخره. هذين الأحاديث يعني واضح عليها الواضع لأنها منافية لما هو معلوم من وفاة الإمام عليه السلام وقيام ولده الرضا مقامه وهي مناسبة جدا لتوجهات الواقفة المعروفة المعهودة عندنا. المهم أنه ما عندنا توثيق لهذا الرجل بل يوجد طعن عليه. حتى هذا الطعن لو كان هو ناشئ من الطعن في دينه ومذهبه فإحنا يكفينا أنه ما عندنا توثيق إليه. ما ذكر ما أدري باحثي سابقا لاقين فرد حجة على اعتباره أو لا ما بالي. وعبد الله ابن عبد الرحمن الأصم قال فيه النجاشي عبد الله ابن عبد الرحمن الأصم المسمعي بصري ضعيف غال ليس بشيء أيضا واضح أنه يجرحه. روى عن مسمع كردين وغيره له كتاب المزار سمعت ممن رآه فقال لي هو تخليط. هذا أيضا يعني بكلام واضح. المهم إلى هنا احنا ما تم عندنا أحد فقط يجي بعدهم الفضيل ابن يسار بعدهم شنو أثر وثقه النجاشي رحمه الله وقال بصري صميم ثقة. وأيضا يوجد شخص آخر بعد الفضيل وهب بن عبد الله الهمداني أصلا هذا لم يذكر في كتب الرجال ما وجدنا له أصلا تعريفا في كتب الرجال مجهول أصلا. وعليه قبل أن نكمل يعني رحلة السند بعد أن اتضح حاله بعد إحنا مو بحثنا رجالي صار واضح أن هذه الرواية من حيث السند ضعيفة إما من جهة مشكلة ضعف بعض رجال السند أو مجهولية البعض فالرواية لا يمكن التعويل عليها. إذن هذه الرواية بها مشكلة سندية لكن هي رواية معروفة فهل أنه نبني على عدم اعتبارها ونغلق هذا الباب تماما وهذه الطائفة بعد بالنتيجة هي أهم رواية بها هذه الرواية وكأنه يزدل الستار ونروح بعد نعتمد فقط على الروايات السابقة أو لا؟ ما زال في البحث متسع. في المرسل يوجد مضمون قريب لهذه الرواية قد تقدر تعتبر الرواية الثانية في هذه الطائفة أو قد تعتبر نفس هذه الرواية منقولة بالمعنى لا بأس لك ما تشاء. في المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله أتدرون ما الغيبة؟ شوفوا الفرق أكو بالألفاظ. هناك سئل ما الغيبة هنا هو يسأل النبي صلى الله عليه وآله في الرواية أتدرون ما الغيبة فقال الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. واضح إن شاء الله المضمون نفسه من حيث كلام النبي صلى الله عليه وآله وتعريفه للغيبة، ثم الذيل الذي يميز ويفكك بين الغيبة والبهتان. ما يناسبه، احنا الى هنا احنا ما عندنا من روايات في المسألة بهذا العنوان، هاتان الروايتان يعني لم اعثر على غيرهما. اذا تمكنت ان تستأنسوا او تذكروا ولو روايات ضعيفة غير هاتين الروايتين فجدا الان الحاجة ملحة لها، حتى نشوف انه نقدر نحصل تراكم احتمالي نوصل الى الوثوق بالرواية. احنا الان بعد بصدد ان نجمع القرائن على الوثوق حتى لو تكون خارج السند. النتيجة هي من هذه الحالة الغيبة، الغيبة بعد هي واضح انه مأخوذ بها الغيبة، اصلا لفظها هي يدل على ذلك، ما بها مشكلة من هالناحية. بلي الغيبة، الغيبة مأخوذ فيها الغيبة، حتى لفظها هو مأخوذ من غيبة اسم أصلا، هي متقرم. يعني إذا واحد يواجه واحد بكلام احتمال هذا يسموه غيبة يعني؟
لا مو غيبة، الحديث ذكرك لأخيك بكذا بعيب أو نقص.
يعني تقريبا كل واحد شرح المعنى اللغوي للغيبة هو أشار إلى هذه الخصوصية، وهي المادة أصلا أصلها هي مأخوذ بالغياب والغيبة. بس احنا هذا البحث في الدلالة، احنا الان بعدنا نبحث هل انه تم هذا هاي الرواية يمكن التعويل عليها، بعدين يجي البحث الدلالي ان شاء الله. يعني مروية في عند العامة عند الخاصة مثلا، ينقلوها فقهائنا، مو انه في الشيء يعني غريب، مو رواية شاذة شيء في كتاب مجهول كذا، يعني من حيث الرواية معروفة مروية، يعني بها شهرة روائية مو شهرة عملية. يعني ويناسبه، يناسب هذا المضمون، سخن جمع بعد القرائن عليه ولو لغوية. ويناسبه ما عن الفيومي اغتابه اغتيابا إذا ذكره بما يكره من العيوب. فأيضا شوفوا ماخذ ذكرك أخاك بما يكره، نفس المضمون، وهو حق إذا ذكره بما يكره من العيوب وهو حق. والاسم الغيبة فإن كان باطلا فهو الغيبة في بهت، يعني راح يصير كأنه الغيبة البهتانية مثلا، لكن قدر متيقن منها أنه إذا ما كان قد ذكره فيه حق فهي غيبة.
الروايات
السنية
العامية
واستخدم منها المال. نعم. لا بأس. بالنتيجة يعني هذه الرواية معروفة، هو مذكورة في مسلم، هم مذكورة هذه الرواية معروفة أيام عن النبي صلى الله عليه وآله، فأكو تلقي إلها ولو في بعض الأوساط بالقبول، وما عن الصحاح نتيجة وجوده مو مثل عدم، هذا يضيف ولو درجة ضئيلة من تقوية الاحتمال. وما عن الصحاح الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه. جوهري، الصحاح للجوهري يقول بما يغمه، بعد مو بما يكره، بما يغمه لو سمعه. فإن كان صدقا سمي غيبة، فإن كان كذبا سمي بهتانا. يعني واضح أنه مأخوذ من نفس الحديث، من نفس هذا الحديث، مضمون الحديث تقريبا قاعد يطبق. وقد ينجبر ضعفهما بعمل الأصحاب. احنا عندنا مؤيدات خلينا نقول لغويه انه بانين على هذا المعنى، وهذا ما له اصل، يعني مو ما له اصل، يعني هذا مناسب لما في الروايه. احنا هم الروايه قاعد نبحثها على اساس ماذا؟ على اساس انها معنى للغيب وتعريف للغيب، فاذا وجدنا قرائن عليها راح تقوي هذا الاحتمال. اما عمل الاصحاب فهو قد يجبر ضعف الروايه لما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره في المكاسب، قال: بل في كلام بعض من قارب عصرنا أن الإجماع والأخبار متطابقان على أن حقيقة الغيبة أن يذكر الغير بما يكره لو سمعها. ثم يفصل في تطبيق هذه القضية وحالاتها صورها، سواء كان بنقص في نفسه أو بدنه أو دينه أو دنياه أو فيما يتعلق به من الأشياء. وظاهره أيضا إرادة الكلام المكروه، يعني مو الواقع المكروه، الواقع بعض الأحيان الواقع هو الإنسان يشوفه ضروري إله، لكن هو إظهاره والكلام عنه يصير هو مكروه عنده. فبيان أن الجهة الكراهة في البيان، يعني مو في المبين، في المتكلم عنه، وهذا جدا مناسب لأنه هناك عمل بهذه الرواية. لأنه شوفوا الحديث، لغة الكلام يقول أنه الأخبار، الإجماع والأخبار متطابقة، يعني هذا الإجماع كأنه مأخوذ أو مطابق للأخبار، معناه هناك إجماع عملي أو على الأقل شهرة عظيمة عند الفقهاء للعمل بهذه الرواية. فهذا يؤيد ماذا؟ يؤيد عمل الأصحاب بهذه القضية. وأيضا قد يؤيده، يقوي ما ذكره السيد الخوئي قدس سره من أن المروية من الخاصة والعامة والمعروف بيننا وبين السنة وبعض أهل اللغة أن الغيبة ذكر الإنسان بما يكرهه وهو حق. الكلمة وهو حق مو يعني سيد الخوي يريد يبني على المطلق، وهو حق في مقابل البهتان، يعني ما يذكره مما هو موجود فيه. حسنت، مو هاي الكلمة إذا واحد خلاها واحد أو نسب للسيد الخوي كأنه توحي بأن السيد الخوي يقوي هذا المطلق، وهو حق يعني يقول هذا الرأي حق، لا هو عنده رأي آخر. زين، إلى هنا هذا يعني هذا ما جمعناه في سلتنا الفقهية عن القرائن التي قد يمكن تقوية هذه الرواية بها، من كلمات أهل اللغة، من كلمات الفقهاء، مما ذكر من أنه تطابق الإجماع والروايات عليها، مما ذكره مثلا سيد الخوئي إلى آخر المطاف، يعني من في عصرنا سيد الخوئي رحمه الله أيضا يذكر هذه القضية. ولكن السيد الأستاذ دام ظله ناقش كل ذلك، مع أنه السيد الأستاذ هو باني على انجبار الرواية بعمل الأصحاب. وآخر مرة تشرفنا بخدمته في هاي ليلة الأربعاء قال بأنه أهم شيء عندي في الرواية هو عمل الأصحاب بها. كان حديث مفصل عن المباني والجذور، المباني الرجالية والتوثيقات وكذا. فأنا لعلي ما أدري سبق أنه في مجلس الدرس ذكرت لكم شيئا آخر، قلت أنه أنا كأنه في ذهني سيدنا أنه أنت قبل مدة قلت أنه أنا كنت أبني على الانجبار بعمل الأصحاب، ثم بعد هذا وجدت كثير من اشتباهات وكذا الواضحة عندهم فتوقفت. فأنا ذكرته بما أنا أعرفه عنه، هو صحح لي قال لا، هذا في الأمور في المستحبات في المسنونات بعض الأحيان أشوف عندهم تسامح، مو أنه مطلقا. على أي حال المهم هو كلامه الأخير، ولو عادة يكون الاشتباه من الناقل مو من صاحب الشأن يعني، فأنا أحب أن أصحح إذا صار ذكرت عنه شيء آخر. فهذا قبل يعني ثلاث أربعة أيام يعني صار حديث معه دامت بركاته علينا. المهم أنه هو باني على أن عمل الأصحاب هو أهم قرينة لاعتبار الروايات. مع ذلك هو ناقش، وكون هو مبنى الكبرى وهذا فيناقش، هذا ايش راح يصير؟ مضعف للرواية. النتيجة احنا قاعد نجمع قرائن، احنا الان مو ناخذ حجة على طريقة الحجة الواحدة، اما تثبت فيثبت المطلب واما لا تكون ثابتة فينهدم المطلب. احنا الان في مقام تجميع قرائن، وكل ما يمكن من قرائن نتصيده بحيث وصلنا الى الفيوم ناخذ عبارة من عنده. فلا تستغربون أن من نذكر هذه الأمور، هي بحد نفسها أنا ملتفت جدا إلى أنها لا تصلح حج. هو إحنا مو مقلدين، أنه بعض الفقهاء المعاصرين مهما بلغ مقامهم قال قولا من قبيل السيد الخوي أو السيد الأستاذ أو غيره، ولكن مو هذا الغرض. الغرض أنه إحنا حتى نلتفت إلى القرائن ونجمع القرائن اللي تنبهنا إليها. السيد دام ظله قال: وفيه مع ضعف السنة، يعني هو إشارة إلى هذه الرواية أو الروايتين، أنه ظاهر في إرادة ما يكره ذكره، ما يكره ذكره به ونسبته إليه، ولازمه صدق الغيبة بذكر ما يكره نسبته إليه لا من جهة العيب أو الإعادة بل من جهة أخرى كالتواضع. يعني يقول إذا هو بعد عبارة السيد هي مركزة جدا، يقول إذا هو المناط المدعى لتعريف الغيبة هي أنه ذكر أخاك بما يكره، فمعناه يصير المناط أنه ما يكره نسبته إليه هو هذا يصير محرم. شلون أنت ما يجو تتصرف في أموال المؤمن، لأنه مال المؤمن مثلا محترم إلا بإذنه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإذنه، كأنه يصير عندنا فرد حكم آخر أنه المؤمن ما يصير ينسب إليه ما يكره، إيش كان يصير. وهذا يقول إذا تبنون عليه اللي تعرفون الغيبة بهذه الطريقة وتأخذون هذا الكلام وتعتبروه هو تعريف، هذا بلا لوازم ما تلتزمون بها. ما هي؟ يقول بعض الناس يكره نسبة شيء إليه مو من جهة أنه معيب، من جهة أنه متواضع، ما يحب أن يقال عنه أنه هذا مثلا من أعاظم الفقهاء رغم صغر سنه مثلا، هذا بالنسبة له محرج خلاف تواضع. ما يحب أن يقال عنه أنه من أورع الناس رغم شدة ابتلاء مثلا بالمشكلات بالجاه والأموال وإلى آخره والتجارة، لكنه من أورع عنه، هذا يحرجه جدا، يحرجه جدا تواضعا، أو يحرجه جدا من جهة أخرى مثلا الحذر من ترتب بعض المشاكل، ما يحب أنه أن تترتب مشاكل عليه، ما يحب أن يقلد. رحم الله السيد العم المقدس السيد يوسف الحكيم، كان جدا حذر مثلا من هذا الأمر أن يتحدث عنه بما يناسب أنه هو حجة وأنه هو يصح تقليده، يضايق من هذا، فهذا يعد غيبة مو غيبة. هو عنده محذور من جهة من الجهات، ما يريد الناس تقلده، عنده غرض معين، فأي شيء يصب بهذا المصب هو يتأذى من عنده ويكره كراهية شديدة. فهذا شنو يعقل أن يقال أنه هذا غيبة مثلا؟ شنو مغيب؟ قطعا مغيب. هذا ما يستلزم هذا الامر اصلا هو يكشف عن خلل في الملزوم. كالتواضع او الحذر من ترتب بعض المشاكل عليه، كوصف الانسان بانه ذو جاه المستلزم لابتلائه بحوائج الناس. بعض الناس ما يريد يعرف انه هو عنده جاه وعنده تاثير لانه سيبتلى بالحوائج وهو ثقيل عليه مثلا أنه يتصدى إلى قضاء حوائج الناس لسبب من الأسباب. هذا أيضا يكره أن يقال عنه شيء، بل لازمه عدم صدقها بذكر العيب الذي لا يكره صاحبه نسبته إليه. يقول إذا احنا قلنا القضية متقومة بكراهية صاحب الشأن المخبر عنه، بعض الأحيان يخبر عن الإنسان شيء معيب بهذا، هذا لا ريب عرفا أنه غيبة، لكن هو ما يشوف عين، فشنو ما يكره أنه يخبر عنه، هو كونه ما يشوف عيب خو ما يغير واقعه. فإذا ما غير واقعه صار صار هو غيبة في نظر الناس، لكن هو ما يكره. هذا هم محتمل، قد يكون هذا أمثلته قليلة، ولكن بالنتيجة هذا أيضا وارد، لعدم اعتقاده بكونه عيبا، لقصوره عن الإحاطة بالمناسبات العرفية، ما يلتفت إلى أنه، ولا هو عادة إذا التفت أنه عند العرف معيب هو أيضا سيراه عيبا. ليش؟ لأنه ولو أنه هذا يقلل من شأنه الاجتماعي، فنادرا جدا أن إنسان هو ما يعبأ بالتقييم الاجتماعي له السلبي، قد يكون بعض الناس ما يعبأ بالتقييم الإيجابي يجاهد نفسه بشكل أو بآخر، أما أن ما يعبأ بالتقييم السلبي هذا عادة ما يتحقق. فهو إذا كان غافلا وقاصرا عن إدراك بعض المناسبات الاجتماعية، بحيث هو ما يهم أن ينقل عنه شيء من هذا القبيل، فإن الإنسان يكره لنفسه وحينئذ فلا يبعد كون ذكر الكراهة لبيان أدنى مراتب الغيبة، فإن الإنسان يكره لنفسه أقل وهن يصيبه ويغفل عن ذلك بالإضافة إلى غيره، يعني من حيث نفسه هواية دقيق وحريص، من حيث الآخرين متسامح. فالتنبيه على الكراهة ليس لأخذها في مفهوم الغيبة وإناطتها بها، بل لكونها طريقا لتشخيص مصداقها. يعني هذا راح يصير محقق للغيبة، مو أنه هو نفسه مناط للغيبة، والغيبة بحسب نظره الشريف هي الإعابة والانتقاص، قصد الانتقاص حسب نظر السيد الأستاذ، لعله أشرت إلى ذلك فيما سبق. فكأنه هذا التعريف بأنه ذكر المؤمن أو ذكر الأخ بما يكره يصير من باب المحقق لذلك الأمر، يعني من باب أنه هذا مبين لأمر خارجي هو يقترن معه، فيصير عنوان مشير إلى واقع الغيبة وتعريف الغيبة الدقيق، مو أنه هو عنوان هو بنفسه له الموضوعية، فإحنا نأخذه من حيث إشاريته إلى هذا الجانب، والإشارية واضحة جدا. ليش؟ لأن هو الإنسان أي نقص ينسب إليه وعادة يغمه يكرهه ويضايق من عنده، هذا شيء بلا إشكال بطبيعة الإنسان موجود، بل لكونها طريقا لتشخيص مصداقها. الغيبة في كثير من الأحيان يصير اضطراب في تشخيص مصداق، فلهذا من واحد يريد يحاسب مغتاب يقول ذا يقول له لا هذا ما بيشي هذا مو عيب، يقول له أنت تقبل أن ينسب إليك شيء من هذا القبيل، أو يقول له أنت تقدر تجاهر فلان تقول له بحيث هذا إذا افتهم ما راح يتأذى من عندك إذا عرف أنه أنت قايل عن هذا الكلام. هاي تصير علامات على تحقق الانتقاص، هكذا يكون من حيث ملازمتها لما هو المقوم لها من الإعابة. هذا كلام السيد الأستاذ، هذا الكلام رغم أهميته الفقهية في مقام الجمع العرفي وقد نعتمده في نهاية المطاف، ولكن أيضا بقت شواغر متعددة في البين. أولا من حيث السند، وإذا هو يوجد عمل أصحاب إحنا نبني عليه ما نبني عليه ما صار واضح، إذا يوجد عمل أصحاب مثل ما نقل الشيخ عن بعض من عاصره يقول أنه قام الإجماع وأمثال ذلك، فهذا نريد نعرف أنه هذه الروايات حجة أو ليست بحجة، ما صار واضح. ثانيا أن هذا الأمر ما المانع من أن يكون ذكر المؤمن بما يكره محرم في حدود ما يكون عيبا. هذا كما ذكرنا في قضية عورة المؤمن على المؤمن حرام، فهو ما يكره من العيوب ولو بقرينة الروايات الأخرى، بس مو متقوم بالإعابة والانتقاص، لأن الإعابة والانتقاص مأخوذ بيها جانب قصدي. هذا من هالناحية تعمم. فإحنا حتى لو سلمنا مع السيد الأستاذ أن ما يكون فيه إعابة وانتقاص هو من الغيبة، من مصادق الغيبة، أخذا بالنصوص الكثيرة التي تقدمت، بل أخذا بالمعنى المشهور عند اللغويين من معنى الغيبة، وهي الوقيعة والذم وأمثال ذلك، اللي هي معناها ماذا؟ أنه مأخوذ بها الانتقاص والنيل من الآخر، اللي هو عادة يكون أمر قصدي. ولكن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، فكأنه يوجد في نظر السيد قضية منفصلة، أن الغيبة إما هي الانتقاص وإما هي ذكره بما يكره. خب إذا صرنا إذا قلنا لا، مو أنه بهذا النحو، هي مانعة خلو. يعني الغيبة يمكن أن تصير انتقاص، يمكن أن تكون ذكره بما يكره حتى بالانتقاص، مثل هذا الاحتمال اللي قربناه بالدرس السابق اللي فصلنا القول فيه، صحيح لول؟ هذه الأمور كلها هامة جدا. احنا من نريد نقطف الثمرة ونوصل إلى النتيجة في تعريف الغيبة، لازم نلاحظ هذه الأمور كلها ونتأمل بها طويلا قبل أن نحسم الأمر. والحمد لله رب العالمين.